بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي من خزائن علومك يا أرحم الراحمين. كنا نتكلم في الحالات وفي الموارد التي أفتى فيها الفقهاء، يعني أمثال لها، والتي هي من موارد العلم الإجمالي، ولكن المنجزية فيها تسقط لسقوط أحد الأركان الأربعة لهذه المنجزية. كنا قد قلنا أن الركن الأول من أركان المنجزية شنو؟ وجود العلم بالجامع. فإذا اختل هذا العلم، ارتفع هذا العلم، أو تزلزل هذا العلم، لا منجزية. السيد الشهيد يضرب هنا لنا ثلاثة أمثلة أو يوضح ثلاثة موارد. المورد الأول فيما لو تبدل علم المكلف من علم إلى شيء آخر، كان يظن أن قطرة دم وقعت، كان في باله علم بأن قطرة دم وقعت بين في أحد الإناءين، ثم علم أن هذا الدم لم يكن دما، طيب، أو تشكك، تزلزل علمه، هو دم أم صبغ أحمر؟ فهذا مورد. المورد الثاني من موارد تزلزل العلم الإجمالي فيما إذا قام عنده علم آخر بتكليف ثان في أحد الإناءين، فالعلم الأول يزول. وأمس وضحنا مثاله على اللوح، لو كان عنده إناءان، إناء أبيض إناء أسود، كلاهما فيه حليب، إناءان من الحليب كما يمثل السيد الشهيد، علمت بوقوع نجاسة في أحد الإناءين من الحليب، حب يجب عليه اجتنابهما، صحيح؟ هذا معنى المنجزية. لكن بعد ذلك اضطررت إلى التناول من الأسود مثلا، اضطررت إلى التناول من الأسود، هذا الاضطرار يحدث لي حكما آخر، أعلم الآن بوجود تكليف آخر بجواز التناول من إيش؟ الإناء الأسود. طيب، فسابقا الإناء الأسود كالأبيض لا يجوز التناول، لا يجوز التناول من كليهما، الآن يجوز التناول قطعا، صار عندي تكليف آخر معلوم محدد في الإناء الثاني، فذلك الجامع انتفى، العلم بالجامع انتفى، صار عندي شك فقط في الإناء الأول، هل أنه، لأن هذا صار جائز التناول من طرف باء، طرف الإناء الأسود، تمام؟ صار جائز التناول من أول، كنت شنو؟ كنت أشكك هل يجوز التناول منهم أم لا، كما هو الآخر، صحيح؟ الآن حتما يجوز التناول منه للإضطرار. فالشبهة انحصرت وين؟ في طرف واحد، وهذه نسميها شبهة بدوية، ويجوز التناول. إذن العلم بالجامع تزلزل هنا في هذا المورد، ما عاد علم بالجامع كالسابق، لذلك المنجزية تزول، صار عنده شبهة بدوية ويجوز التناول بإجراء أصالة البراءة من الأول أيضا، كما يجوز للتناول من الثاني بالاضطرار. هذا هو المورد الثاني من موارد تزلزل العلم بالجامع. المورد الثالث يعبر السيد الشهيد، ومن حالات اختلال الركن الأول، هل نقرأ هذا المثال الثاني أولا؟ وكذلك فيما إذا كان، هذا مثال باء، مثال الإناءين الحليب، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا للتكليف، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم وقعت في نجاسة، أو لأنه حليب من معزة وحليب من خنزيرة، المهم أحدهما محرم، أحدهما نجس، أحدهما كذا، لاحظ. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة إذا اضطر احنا قرينا هذه، ولكنه مضطرا إلى الحليب البارد منهما. مثلا احنا مثلنا بالحليب اللي في الإناء الأسود أو باء، يعني ما في مشكلة في الألفاظ، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، لأنه هذا خلاص صار يجوز تناوله اللي في هالجهة ذي، صحيح؟ بعد هذا الثاني صحيح كنت أشك فيه، يعني الأول الطرف الأول كنت أشك في حرمته، لكن الشك في الحرمة الآن ليس جامعا لطرفين بل منصب على طرف واحد، ما في بعد علم بجامع مثل السابق، فنجري فيه البراءة. يقول ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد، هذا الذي جاز لي التناول منه الآن بسبب الاضطرار، لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا. الحرمة تصير ما حين ذاك لما جاز لي التناول بسبب الاضطرار، الحرمة صحيح مشكوك بسبب الحرمة الإجمالية من السابق، صح ولا لا؟ لكن الآن ما عاد محرم فعلا، الحرمة فيه غير شخصية، الآن اكتسب لونا آخر، اكتسب حكما ثانيا، حكما ثانيا معلوما وهو الجواز، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر اللي أنا مو مضطر إليه، أيضا ما تصير فيه الحرمة مشخصة، ما تصير الحرمة فيه فعلية. ولو كان هو زين، إذن ليش هذا اللي اضطريت إليه بعد ما يجب اجتنابه؟ ليش؟ لأن أنا مضطر إليه يجب اجتنابه، ولا الآخر ما يجب اجتنابه، لماذا؟ لم يصير شبهة بدوية أجري في أثر البراءة. زين، ولو كان المحرم هو الحليب الآخر، لو كان المحرم حقا، لو كانت النجاسة قد وقعت في الإناء الأول اللي أنا مو مضطر إليه، لو كانت الحرمة فيه واقعا في واقع الأمر هو لو كان كذلك، فالحرمة ثابتة فعلا، لكن هذا لو كان هو المحرم فالحرمة فيه فعلا لو كان هو، لكن أنا لا أعلم، هذا مشكلة، أنا عندي إجمال، أنا عندي غموض، لو كان هو المحرم في الواقع ما يجوز تناوله، لكن أنا ما أعلم، فالحرمة ثابتة فعلا ولكنها غير معلومة، خلنا نحن نقول ولكنها غير معلومة، وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، لا هنا ولا هنا. شوف يركز على كلمة فعلا، قد يكون الأول هو الحرام ولكن أنا مدريني، لا تكون الحرمة فعلية لا هنا لأنه أنا غير عالم بحصر شبهة بدوية، ولا هناك لأنه اكتسب حكم ثاني معلوم ومؤكد بسبب الاضطرار. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا، هناك حرمة قطعا من السابق أدري أن هناك حرمة، لكنها حرمة غير فعلية، حرمة غير فعلية. متى يجب على الإنسان أن يمتثل لأوامر المولى ونواهيه؟ عندما تكون الأحكام فعلية في حقه. يعني شوفوا الآن، مر عليكم هذا في الدليل العقلي، صلاة الظهر وجوبها ثابت في حق العباد، صح ولا لا؟ لكن الآن اللي ما بعد تشرق، ما بعد تزول الشمس، ما بعد يصير ظهر، هل وجوبها فعليا في رقابنا الآن؟ هاللحظة
لا.
ليش؟
لا.
لأن شرط الوجوب لم يتحقق وهو الزوال، بالتالي الآن وجوبها لم يتعلق فعلا في رقابنا. نعم، هو بحسب الاعتبار، بحسب عالم الاعتبار وعالم التشريع وجوبها ثابت، لكن لم يتفعل هذا الوجوب. الآن ليس علي أن أسعى لصلاة الظهر، ليس علي أن أستعد لصلاة الظهر، وجوبها ليس فعليا، فمو منجز في حقي وجوب صلاة الظهر الآن لأنه غير فعلي، شرطه لم يتحقق. هنا أيضا أعلم أن أحد الحليبين حرام، زين هذا الإناء صرت مضطر إليك جالس تناوله، هذا الإناء شنو جازني إجراء البراءة فيه فيجوز تناوله. تجي تقول لي إذن وين الحرمة اللي أنت تعلمها؟ أقول لك الحرمة ما تفعلت، هذا المشكلة، الحرمة لم تتفعل. للشارع أن يأذن لي في إجراء أثر في البراءة هنا في الإناء الأول كما أباح لي بسبب الاضطرار الإناء الثاني، يجوز له أن يأذن لي في إجراء البراءة في الإناء الأول ولا يناقض نفسه، ما يوقعني في القبيح والمخالفة القطعية. ليش؟ لأني أجي أقول له الحرمة لم تعد فعلية في حقي. سيجهد يقول وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا لا في هذا ولا في هذا، مو فعلية، إذا مو فعلية لا غير منجزة، لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي ها يوجب سقوط هذا العلم عن المنجزية، ما عاد هناك علم جامع، تمام؟ هذا هو المورد الثاني من موارد سقوط العلم، سقوط المنجزية لأجل ارتفاع العلم الجامع أو تزلزل العلم الجامع، العلم بالجامع. المورد الثالث
بعد الأمر يعني اضطرار، هل يقل حكم الحرمية؟
خلاص بعد هو طبعا لو أنه لا زال الحليبان موجودان وارتفع الاضطرار ممكن، إيه إذا رجع العلم إلى فعليته نعم ممكن. ومن حالات اختلال الركن الأول اللي هو ارتفاع العلم الجامع أن يأتي المكلف بفعل مترسلا ثم يعلم. شوف المثال شو يقول السيد شهيد، يقول لو أنني جهزت ميتا، جهزت ميت، تجهيز الميت شو الحكمة؟ الميت المسلم تجهيزه واجب على المسلم وإن كان وجوب كفاية، تمام؟ فأنا أتيت غسلت هذا المسلم، كفنته، دفنته، جهزته يعني الذي هو فعل واجب وإن كان كفاية، أنا امتثلت للفعل الواجب وأتيت به أنا يعني لأنه فرض كفاية أنا امتثلت هذا الفرض حتى يسقط الوجوب عن الآخرين، أنا امتثلت هذا الشيء، تمام؟ أنا بحسب استرسالي ها أتيت تقدمت بادرت لامتثال هذا الواجب الكفائي، بادرت امتثلت، ثم بعد الامتثال علمت بأن المولى قد كلفني بأحد أمرين، قد أوجب علي أحد أمرين، إما أن أجهز هذا الميت وإما أن أتصدق عنه. الإمام المعصوم لنفرض أجل الله فرج المعصوم قال لي يا فلان عليك واجب تجاه هذا الميت، عليك واجب تجاه هذا الميت، أنا أدري أن الإمام قال لي بهذا الشيء عليك واجب تجاه هذا الميت، لكن صرت أشكك ما الذي أوجبه علي الإمام تجاه هذا الميت؟ هل أمرني بتجهيزه أم أمرني بالصدقة عنه؟ ما أدري. فإذا علمت بأحد تكليفين لكن هذا التكليف ما مصداقه، تجهيزه أو إخراج الصدقة عنه. يقول هنا إذا أنت كنت قد أتيت بأحد الطرفين المشتبهين، زين؟ يفترض في الأحوال العادية، يفترض في الأحوال العادية لو أن الشارع كلفني بأحد الأمرين شو يجب علي؟ امتثالهما معا، هذا معنى المنجزية. إذا أنا كنت شاك أكو ميت والمولى قال لي إما أن تجهزه وإما أن تتصدق عنه، أنا ما أدري اللي كلفني الإمام فيه، علي أن أمتثل الأمرين معا، هذا قاعدة المنجزية هكذا تعني، لأن علمي بوجود تكليف تجاه الميت قد يصدق على هذا الطرف اللي هو التجهيز وقد يصدق على هذا الطرف وهو شنو؟ إخراج الصدقة عنه، يجب عليه إبطاله معا. يقول السيد شهيد لو أنك علمت بهذا التكليف المجمل بعدما أتيت بأحد الأمرين مترسلا بحسب تعبيرك، يعني بمبادرتك أنت قد أتيت قبل ما تعلم بالتكليف، بعد بقى علم بالجامعة عندك؟ صار الآن عندي علم بأحد التكليفين، ولكن هذا العلم لا يشمل الطرفين، لأن الطرف الثاني لاغي من دين ممتثل من السابق، ما عاد هناك طرفان يجمعهما هذا العلم، ما عاد هناك لطرف واحد. فيقول هذا المورد يزول فيه العلم بالجامع. أنا امتثلت الطرف الأول قبل ما أعلم، وبعد العلم بقي الطرف الثاني فقط، فهذا الطرف الثاني لا تعد فيه الشبهة إجمالية وإنما بدوية، فتجري فيه أصالة البراءة.
لو كان الأول متوقف على النية، هذا كمثال أنه مو متوقف على النية.
شو متوقف على النية؟
مثلا قد يكون الصدقة يقول لك قبل الصدقة لابد أن يكون فيها نية كذا.
لا 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 لا، مو بالضرورة شوف.
فأنا إذا
سويت
قبل لا أعلم.
لا لا لا، أما بالنسبة لتجهيز ما يدفع من أجل أنه عمل توصلي لا يجب فيه النية، زين إلا الصلاة.
كان المثال
لا 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 تدخل قيد آخر بشكل اعتيادي. الآن المولى كلفني بأحد الأمرين إما وإما، لكن سبق وقد أتيت بأحد الطرفين قبل ما أعلم بالتكليف. يقول الإمام أحد الطرفين ساقط، أحد طرفي الشبهة ساقط، فليس هناك علم بجامع بين طرفين، هناك علم بتكليف منصب على طرف واحد.
ونقض فعلية الوجوب الآن، هذا أنا ما كنت أعلم، أنا علمت متأخر عن أداء الفعل السابق، فعلية الوجوب بعدني ما صارت في حقي لما اصطدت.
شوف العلم بالجامع متى يكون فعليا؟ لما يكون جامعا لطرفين او اطراف، حينها يكون فعليا ومنجزا لجميع الاطراف لو كانت الاطراف موجودة. لكن لما يقوم عندك العلم بالجامع ولكن الاطراف التي يفترض ان يجمعها غير موجودة، بعد ما يصير فعلي من حيث المنجزية لجميع الاطراف، ما يعد فعلي. فالتكليف هذا لأنه غير فعلي باعتبار أنه ليس هناك أطراف يمكن أن يسبق عليها. شوف إحنا شو نقول، مر عليكم هذا، لاحظ سيدنا، الحكم إنما يكون فعليا لو كان موضوعه قائما، تمام؟ إذا قال لك المولى أكرم العالم، أكرم العالم، إذا في عالم العالم هو الموضوع والإكرام هو الإيش؟ الحكم الواجب عليه، أكرم العالم، تمام؟ يحرم الخمر، تحرم الخمرة، يحرم شرب الخمرة، صحيح؟ ما هو الحكم؟ الحرمة. شرب الخمرة هو الموضوع. إن كان شرب إن كان الخمر متحقق الحكم يجي ينصب عليه. ففي الواقع يقولون الموضوع يصير مثل العلة للحكم وهو معلول، صحيح؟ إذا الحكم يحتاج إلى شيء يعلق عليه، الحكم يتعلق على الموضوع، فإذا وجد الموضوع يتفعل الحكم. إذا كانت الخمرة موجودة الحكم يتفعل بحقك. العلم الإجمالي بالتكليف نفس الشيء، العلم الإجمالي بالتكليف ما موضوعه؟ الأطراف المتعددة، هذا موضوعه. إن كانت الأطراف المتعددة قائمة فالعلة موجودة لتفعل الحكم المعلوم بالإجمال، أما إذا الآن الأطراف غير موجودة فالحكم المعلوم بالإجمال غير فعلي، غير فعلي، تمام؟ فأنت إذا كنت قد امتثلت أحد الأطراف ثم علمت بوجود تكليف بين الطرف اللي امتثلت وطرف آخر، فالآن فعلا الأطراف غير موجودة، بالتالي العلم الإجمالي بالتكليف اللي ينجز جميع الأطراف غير فعلي في حقك. لهذا نقول شنو؟ الطرف الثاني يمكن أن تجري فيه براءة. هذا بسبب عدم وجود العلم بالجامع.
تريد أن الأطراف هذه علة وجود،
هي الموضوع، هي الموضوع للعلم للتكليف المعلوم بالإجمالي، هي الموضوع، والآن الموضوع غير متحقق. المنجزية حكم. العلم الإجماع التكليف المعلوم بالإجمال أليس منجزا افتراض؟ فمنجزيته حكم. ما موضوع الحكم؟ وجود الأطراف. فالأطراف إذا اختلت اللي يمكن يتعلق بها التكليف المعلوم بالإجمال بعد ذلك الفعلية ما تعود موجودة. فإذا هذه حالات ثلاث لاختلال العلم لاختلال المنجزية لسقوط المنجزية بسبب اختلال الركن الأول وهو وجود العلم بالجامع. انتهينا من بيان الموارد التي تسقط فيه المنجزية لاختلال الركن الأول. أما شنو كان الركن الثاني؟ وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى أحد الأطراف إذا سرى العلم إلى طرف من أطراف الشبهة بعد يصير علم تفصيلي. فعند العلم التفصيلي ينجز هذا الطرف الذي سرى إليه العلم التفصيلي، بقية الأطراف الأخرى إما ليس فيها علم بتكليف وإما يبقى التكليف فيها مشتبه، فيها تكليف ولا ما فيها تكليف تعود الشبهة بدوية. تمام؟ فمنجزية تزول. الآن يأتي بالموارد التي يسقط فيها المنجزية لاختلال الركن الثاني. ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس. علمت تفصيلا بأن هذا الإناء هذا بالذات هو الذي سقطت فيه النجاسة، هذا الأسود هو الذي سقطت فيه النجاسة، علمت علم وجدان تفصيلي. ها بعد هذا الطرف شو يصير؟ ليس فيه يعني هذا التكليف المعلوم بالإجمال انحصر هنا. تمام؟ أما هذا إما أن نقول، وهذا طبعا قليل، إما أن نقول أنه ليس فيه تكليف بالاجتناب أصلا، وأبغى أن نقول لا، الشك كان موجود فالآن نتعامل معاه معاملة المشكوك البدوي فنجري فيه أصالة البراءة. ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، لأنه خلص ما عاد شكي في أحدهما، ما الآن مو أحدهما الآن هذا بالتعيين بالتشخيص هذا صحيح؟ ما عاد واقف على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. فصار عندي هنا ذاك العلم الإجمالي الأول زال، صار عندي علم تفصيلي في طرف وشك بدوي في طرف، فتجري فيها أصالة البراءة بلا محذور بلا معارض. زين، وكما الآن هذا المثال الأول لاختلال الركن الثاني وسقوط المنجزية لاختلاله. المورد الثاني، وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن الثاني أيضا. لاحظوا الآن هذا المثال، تابعوا معي رجاء.
هذه إما اللوح صار ما ينصح عليك أحسن، لا هذا الكتابة أيضا لابد تمسح بسرعة لأصدر ما موجودة. الآن أعزائي إذا عندنا 10 ثواني، 10 ثواني، طيب علمت بوقوع نجاسة في أحدها، فعندي علم يجمع كم طرف؟ 10 طرف. علم بتكليف الاجتناب يجب الاجتناب عمن؟ عن أحدها، عن أحدهم. هذا هو المعلوم بالإجمال.
ما ادري ايش تقول كلها اجتنبها. تمام؟ فاذا المنجزيه حكم المنجزيه حكم اجتناب الجميع. ثم جاء السيد الامين وقال لي ترى يا فلان اعلم ان النجاسه وقعت في هذه الخمسه، في واحد من هذه الخمسه، مو في كلها، ها، في واحد من هذه الخمسه بس. طبعا انا اريد احاكي نفس المثال. سيد شو يقول حتى يصير مثال ادق محاكاه للسيد الشمي؟ اثنين من خمسه، اثنين من عشره، اثنين من عشره، يقول وقعت النجاسه في اثنين من عشره من هذه الانيه. نفس الشيء المنجزي ايش تقول لي؟ تقول لي اجتنب الجميع. تمام؟ جاء السيد الامين سعيد قال انه ترى الاثنين هذول النجسين صحيح وقعت النجاسه في اناعين فقط، لكن انا اعلم ان هذين الاثنين حتما هما في هذه الخمسه الفوقيه السوداء، مو في الاثنين مو مشتبهين في العشره، حتما هذه الخمسه. لا 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 لا، هذول يعني ما هي ما هي ما هي داخله في الطرف في 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 الشبهه. اثنين من هنا، فاذا هذا علم اخر اصغر من العلم الاول، ليس لان اطرافه اقل من اطراف العلم الاول. يقول السيد الشهيد هنا العلم الاجمالي الاول شو يقول لك؟ يقول لك يجب اجتناب العشره جميع. العلم الثاني شو يقول لك؟ يقول لك يجب اجتناب الخمسه فقط. فانحل المنجزيه الاولى، انحلت تضعضعت بعد ما كان يجب اجتناب بعد ما كان يجب اجتناب عشرة صار يجب اجتناب خمسة. إذا صار عندنا علمان إجماليان، علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، والعلم الإجمالي الصغير سبب الانحلال للعلم الكبير الأول. بعد ما كان يجب عليك اجتناب جميع الأطراف صار يجب عليك اجتناب بعض الأطراف، وهذه الخمسة شو تسوي فيها؟ تقول يعني واحد يجي يقول لك اوه هذه اذا حسنا هي طاهره كلها، يقول لك لا سابقا مشكوكه، سابقا مشكوكه. فاحنا نقول لك الابرأ للذمه انك تجي تتبع الطريقه الشرعيه في ذلك، اجل اصاله البراءه في كل منها، تصير شكوك بدويه بلا مكتوب. طيب هنا اذا صار عندنا انحلال في، شوفوا المثال الاول اللي ذكره السيد الشهيد شنو؟ المثال الاول انه صار عندي طرف، كان عندي طرفين ثم عرفت ان النجاسه هنا، فعلم تفصيلي حل العلم الاجمالي الاول بطرف، وهذا الطرف اللي هو واحد يجري فيه البراءه. الان يقول نفس المثال بس كبرناها شويه، عندي علمان اجماليان كبير وصغير، والصغير سبب انحلال الكبير.
بس اذا كان كل الاناء بلون واحد
لا يشمس، لا على كل حال فوق وتحت لونان اي شيء، المهم انه علمت بان الاثنين في هذه الخمسه وليس في هذه الخمسه.
فكيف نشخص مثلا اثنين من هذا؟
علمت بسبب ما، الحين الله اعلم، جاءك رؤيا، نزل عليك الوحي، جاءك واحد اخبرك، المهم انك علمت بسبب ما، علمت ان الاثنين في خمسه من هذه العشره وليس في عشره. طبعا هذا مثال من امثله سيدنا، والا فان هذا ينطبق على موارد شرعيه اخرى قائمه. مر عليكم هذا في وين؟ في في مبحث البراءه في الاعتراضات على البراءه، طبقوا المثال هناك. تريد مفاد البراءه في الاعتراضات على البراءة في صفحة، ما أدري أنا الصفحة تختلف عن اللي عندكم. شوفوا وين عنوان الاعتراضات على البراءة سيد أمين؟ شوف لي مبحث الاعتراضات على البراءة. هو السيد شهيد أتى بأدلة البراءة، لكن هناك من اعترض على أدلة البراءة، لا يرى البراءة هي هي الوظيفة الشرعية في حالات الشرك؟ يرى الاحتياط اللي هم شنو منه؟ الإخباريون. الإخباريون لا يرون البراءة هي الوظيفة الشرعية الأولية، يرون الاحتياط هو الوظيفة الأولية الشرعية، فيعترضون على أدلة البراءة. أقاموا إشكالات. الإشكال الأول، شوف هذه الأدلة تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي. لما يريد يجيبهم راجع الجواب، إيش قال؟ العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل بعلم إجمالي آخر. راجعوا هذا الموضوع راح تشوفون نفس هذا المثال. راجعوا إذا إن شاء الله فهمتوه جيدا، إذا أردتم استفسار فيه أنا غدا أبين لكم كيف أن العلم. إذن هذا يقع في الشرع، ليس مجرد مثال في آن غير واقعي، وإنما هو واقع في الشرع عندنا.
في مثلا المعين الخمسة فيه وقع فيه نجاسة فيجد فيه
استصحاب؟ لا، ما في استصحاب. وين استصحاب؟
يعني في الخمسة الباقي
بتاعك
موجود مثلا
الإناء
غير ما
ينشك
في
شكل
بدوي يجري فيه البراءة.
طيب، أما هناك يجب اجتناب الخمسة كلها لأجل أنه علم إجمالي آخر صغير بأن هذه الخمسة فيها اثنان نجسان، فيجب اجتناب الخمسة كلها. العلم الإجمالي الثاني منجز في أطرافه، منجز في أطرافه القليلة، فتلك الأطراف كلها اللي تابع العلم الإجمالي الأول لا لا لا، ما عادت منجزة كلها كعشرة، ما عادت منجزة. المنجز الآن بسبب العلم الثاني فقط خمسة، والباقي شبهات بدوية تجد فيها أصلة البراءة. وتوضيح ذلك أن قد نعلم إجمالا، تقرؤون معي، أن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسته فيها اثنان منها، إذن تتنجز العشرة، صحيح؟ وقد نعلم بعد ذلك إجمالا، يصير عندنا علم إجمالي آخر، بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول. شنو يعني ينحل العلم الإجمالي الأول؟ يعني تسقط منجزيته باجتناب العشرة كلها، تسقط منجزيته باجتناب أطرافه كلها، هذا معنى ينحل الأول. فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا تجد في أصالة البراءة بلا معارض، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة. طبعا شوفوا الشرط أن نعلم، شوفوا التفتوا لي، الشرط أن يكون العلم الإجمالي الثاني معينا لخمسة، مو يقول لي اثنين من خمسة في ضمن هذه العشرة، ما سوينا شيء. شوف شو يقول السيد شهيد، يقول في ضمن هذه الخمسة بالذات، هذه يعني عين لخمسة منها، هذه الخمسة بالذات لابد تتعين الخمسة، ولا إذا خمسة في ضمن عشرة في ضمن عشرين مش مدرينا، يبقى العلم الإجمالي الأول هو قائم، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة، مثل ما كان في اثنين وسرى العلم إلى واحد منهما، الآن سرى العلم إلى خمسة بالتحديد منها، تبقى الباقي شبهات بدوية، لأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة، وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة. الخمسة، شوفوا ألف لام العهد هنا، ألف لام الذكر، يعني يريد يقول خمسة معينة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة، ويسمى العلم الإجمالي المنحل. أنتم جيت متأخرين، ما بدأنا إلا ثمانية وربع، فما أخذنا الآن إلا نصف ساعة فقط. ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير لأن أطرافه أقل عددا، ويعبر عن ذلك الآن خذوا هذا المصطلح، إذا سئلتم في الامتحان قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، إذا سئلتم عنها خلوا هذا تحت خط. ما معنى، ما هي قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير؟ تجيبون لنا هذا المثال. طيب، هنا السيد شهيد يقول في هذه القاعدة أكو شرط أو شرطين. خلي نعرف الشرطين، ترى مو دائما إذا يصير عندنا علم إجمالي كبير وصغير الكبير ينحل بسبب الصغير، مو دائما، وإنما ينحل الكبير بالصغير إذا تحقق شرطان. لاحظوا، ويتوقف انحلال علم إجمالي كبير بعلم إجمالي ثان أصغر منه. أولا هذا الشرط الأول، يتوقف على هذا الشرط الأول، ما هو؟ على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل كما رأينا في المثال. يجي واحد يقول لي يا فلان ترى النجاسة وقعت في إناءين من هذه المجموعة، ومن هذه المجموعة؟ هذا طافن. إيه لا، شيء آخر. يبقى عندي علم إجمالي، علم إجمالي هنا وهنا متساويان تقريبا، أو أن ينتهي الموضوع من الرأس، تختلف الموارد طبعا. زين، فيقول يجب أن يكون 2 من 5 من ضمن هذه المجموعة، هذا هو الشرط الأول حتى يسبب الانحلال. وثانيا، على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم بالإجمال بالعلم الثاني. يعني مثلا لو كان العلم الإجمالي الأول 3 من 10، لاحظوا في العلم الإجمالي الكبير كانت الشبهة تقول 3 من هذه 10 نجح، ثم قام العلم الإجمالي الصغير وقال لي شنو؟ 2 من هذه 5 نجح. يقول هذا لا يسبب انحلال الكبير، إن كانت الأطراف في العلم الكبير الأطراف المشتبهة أكثر من الأطراف المشتبهة في العلم الثاني الصغير، هذا لا ينحل. لأنه شوفوا، لو كان في الأول 3 من 10 والثاني 2 من 5، أبي أجتنب هذه 5 الأولى اللي منها 2، الثالث وين كنتي؟ لعل الثالث أدار هنا، فهذا ما ينفع. لابد أن يكون الأطراف المشتبهة في العلمين إما نفس الشيء أو أقل، في الثاني أقل، عفوا في الثاني أكثر من خالف، أما ليس الأقل في العلم الإجمالي الصغير، لا تصير الأطراف أقل من الكبير.
هذا يخلو المثال
ليه شنو؟
يعني يمكن قراءة الخمسة الأولى متعينة،
لأنه يبقى عندي طرف. لو كان العلم الإجمالي الصغير الأطراف المشتبهة فيها أكثر، لو كان فيها أكثر ما أقدر أوجد أثارة البراءة في في, في في الأطراف الثانية، لأنه يبقى عندي طرف. وين توديه؟ العلم الإجمالي الكبير يقول لي 2 من 10، الصغير يقول لي 3 من 5. زين، ها؟ ها؟ لو كان قال لي 1 أحسن، لو قال لي 1 من 5 وين تودي ذاك الأول؟
قال 1 من 10.
تباحثوا في هذا راح تشوفون القضية منضبطة. عشان أنا نستغل الوقت خلينا نكمل. على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، فلو زاد في الأول لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال. يعني لازم يصير متساويين، أو الثاني شنو؟ أو الثاني أكثر، ما في مشكلة. أما أنه يصير أقل، لا. كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن 5، فإذا صار أقل في الصغير، إذا صارت الأطراف المشتبهة أقل فلا ينحل الأول. فإن العلم الإجمالي بنجاسة الماء الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا لا ينحل، ويختل الرسم الثالث يأتي إن شاء الله.